إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. الحمد لله على ما من نبي إكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب عظيم النفع وهو كتاب رياض الصالحين، تجاوزنا فيه جملة من الحديث فنكمل القراءة فيه على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الله تعالى He began today's night's lesson by praising Allah subhanahu wa ta'ala. He said that if we all praise Him for Allah, we praise Him, we seek His aid and help, we seek His forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our own selves and the evil of our bad actions. He whom Allah wills to guide, no one can be astray. He whom Allah wills to go astray, none can guide. Let bear witness that there is no deity worthy of worship in truth except Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the servant and messenger. And the Shaykh Abdullah Allah ta'ala, he proceeded to thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to come together in this blessed gathering of seeking knowledge. And we have been studying the book Riyadhus Salihin, and by his grace we have completed quite a few chapters from this book, and we will continue studying this book.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا وللمؤلف ولشيخنا والسامعين. يقول المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب الآداب، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما يقوله ويأكله من يأكل ولا يشبع. عن وحش بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله،
لا يقوم بين الأمرين، ما أخذ يقوم باب النهي.
أحسن الله عليكم. يقول الملك رحمه الله: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جرة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن ناكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
هذا الحديث فقهه بالتبويب.
This hadith, the fiqh of this hadith is in detaphorization.
هنا الباب قال النهي عن القران، القران الجمع بين تمرتين، يعني ما ياكل تمرتين سوا من اناء عليه جماعه، وذلك لقله الطعام.
So the teaching from this hadith is that a person should not take two dates from a single plate if there is a group of people eating from the same plate, and this is from the good manners of eating.
الا ان يستاذن، أي من معه النفس، أما إذا كان لوحده يأكل من هنا جاز له أن يأكل مفردا أو قارنا له، سواء كان تمرا أو عنبا أو ما يكون فيه قرن الشيء، أي جمع مع مثيله.
The person is allowed to take more than one from the plate, for example from dates or from grapes, if he is by himself. However, if there is a group of people taking from the same plate, especially if there is the food is not sufficient for everyone, then he should not take whom from him except by seeking God with permission from the other people.
قوله أصابنا عام سنة يعني قحط هذا في مجاعة.
The warning of the Hadith wherein it is said that they were affected by drought. This was because of the drought and the people had very less food to eat.
وهكذا يفعل بالأطعمة عندما تمر ضيافة للناس ويكون مثلا الإناء فيه شيء قليل قل ما يكفي الحضور لا تأخذ اثنتين خذ واحدة فإذا عاد إليك الإناء مرة أخرى فيه زيادة هذا شيء آخر. أما في البداية هذا من الخلق والأدب وأيضا ما أتت به السنة أن لا يقل الإنسان إلا أن يستأذن. نعم.
So if a person is sitting in a gathering and the food is not sufficient for all of them, so the person takes only one piece. And if the plate comes back to him, then he can take more if he wants. This is one of the good manners of eating and eating the food together with a group of people.
وهذا فيه متابعة.
And also this is following the sunnah.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحش بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
هنا يدل على أن التسمية لها أثر البركة على الطعام.
In this hadith is the proof that if a person says Bismillah before consuming the food, then that food is blessed.
فبسمالله ما أتت في قليل إلا كثرت.
So if Bismillah is said upon a small amount of food, then it becomes sufficient for all.
في أي شيء قليل ليس فقط في الطعام ما أتت في قليل إلا كثرت.
And this is not restricted to food. However, this could be for anything. Whatever is less, if this is a set upon it, then it becomes sufficient for everyone.
وَكَانَ السَّلَبْ بَرَكَةِ.
And the Bismillah becomes a source of blessings for it.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا تَكَاثَرَتْ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ أَدْعَى لِلْبَرَكَةِ.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said that if the number of hands that fall upon the food increase, then the blessing in that food also increases.
يبارك لكم.
You will be blessed.
البركة النماء والزيادة من الله إلى ذلك الشيء.
Blessing is increasing that particular item by Allah سبحانه وتعالى.
وهذا الحديث أتت من جهتين، جهة أقوال ومن جهة هيئات.
This hadith has two aspects. The first aspect is the statement and the second aspect.
من جهة الأقوال ومن جهة
الأفعال. So there are two aspects in this hadith. One aspect is the statement and the second aspect is the action.
البركة أتت في النصوص في أكثر من عشرة أوجه.
Blessings has been mentioned in the texts in 10 different ways. Write it down.
أقوال.
Statements.
أفعال.
Actions.
أشربة.
Drinks.
أطعمة.
Food.
هيئات.
Attributes.
ذوات.
Beings.
كم كتبتم؟ أزمنة.
Timings.
أمكنة.
Places.
نباتات.
Plants.
حيوانات.
And animals.
أول شيء ماذا كتبتم؟ أقوال بسم الله.
First one is regards to statements, and that is the bismillah or bismillah.
Second, الاجتماع على الطعام.
actions is gathering upon food.
ثلاثة.
The third one.
أشرب مثل ماء زمزم.
For example, the water zamzam.
أربعة. أطعمة مثل الحبة السوداء. ويفضل من يسميها الحبة البركة فينسبها البركة لها لا اسمها الحبة السوداء والنبي أحرص ما فيها علاج فيها بركة نعم.
Fourth is the food and these are the black seeds and these seeds are called the black seeds and it is wrong for the people who say that these are seeds of blessing. The Prophet صلى الله عليه وسلم named them black seeds.
أزمنة. أزمن بولك لأمتي في بكورها زمن مبارك.
It is the early part of the day after the Fajr. The Prophet صلى الله عليه وسلم said that my ummah has been blessed in the very early part of the day.
أمكنة
places
مسجد الحرام مسجد النبي مسجد الأقصى الذي باركنا حوله
the Masjid al-Haram in Mecca, the Masjid of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Medina, and al-Masjid al-Aqsa, which in our solution has been stated that
it's a lot of fear that
it's a lot of fear that it's a lot of fear that the place is blessed. And it was coming to hadith that if a person prays in the Masjid al-Haram, for example, is rewarded 900,000 times, Masjid Nabawi is 1,000 times multiplied, and in Masjid Al-Aqsa is 500 times.
The bad times.
Plants.
The zaytun.
For example, the olives.
Nakhla.
The date palm.
Haywana, the dhuman.
Animals, the sheep.
Sheikh al-Baqi, the Quran, the Quran.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, that there is blessing in sheep.
Number 9, hayat. We go back now. Is that hayat?
Is.
Ma hayat? Ijtimaah al-shi'ar wa al-mu'ayyim. It's a salat al-jama'ah. Salat al-jama'ah. Ghair salat al-mughrib. Fa'idha sallaha bi hayat al-qira'ah. Ghair idha sallaha bi hayat ish? Jama'ah. Ghair jama'ah dhura'ah bila 27. We do that, we do that, come to the key. They both, right? Both of salat al-jama'ah are both.
But if you're asked to do, for example, offering the salah in congregation, a person, if he offers the salah in congregation, then he's rewarded from 25 and what is coming out of the hadith 27 times instead of him praying alone.
Not 7 times, 27.
27 times.
بالنسبة للذوات ليس هناك ذات يتبرك بها إلا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء قبله. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما اتصل بذاته بعد مماته مثل الجبة التي كانت عليه وأتى فيه عرقها أتى فيها عرقه أو شعره صلى الله عليه وسلم لما حلق ووزع شعره بعض حفظه وجعله في جلجل من ضبة يجعلونه في الماء ويتبركون بذلك أو هو حي وهو صلى الله عليه وسلم ورقيته يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو حي أما بعد مماته ليس هناك أحد يتبرك به مهما كان ما تبرك لا بأبو عمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد وبالمناسبة لم يتبقى شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت قطعا جزما أن هذه جبته أو هذا سيفه أو هذا كل هذا انقطع.
With regards to beings, then there are no human beings from whom blessings can be derived except the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the prophets and messengers before him. And the Shaykh Habib al-Allah, he explained this in detail and said that this was during the time, the lifetime of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. For example, the Sahaba, they used to draw blessings from the jubba of the cloak that he used to wear, which, to which his sallallahu alayhi wa sallam's sweat would cling to at times. And sometimes they would collect the hair and they would put it in a jujur. A jujur is a blade of scissors, which is a small, like a string.
زي اللي حط في النعناع أو اللي حط في الشاهد أثناء الجلجل يعني يجعل فيه فتحتين وهو على شكل بيضاوي يغلق ويفتح.
It's like a strainer which opens and closes. So they used to put the hair inside it and they used to dip it in water and they used to consume it. And the Shaykh Hamid of Allah, he says that after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this was finished. So the people did not derive blessings from the cells of Abu Bakr, or Umar, or Ali, or Uthman, رضي الله عنهم. And whatever people came today, they say that this belongs to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. All this has been cut off, and this cannot be truly established.
هذا يتبرك إلا بما أتى به الدليل وغالب ما يقع الناس يخافون في المخالفات.
So blessing is drawn only from those things with regards to which a clear text has come, and people trying to draw blessings from any other thing is definitely a very wrong thing.
أحجار وأشجار وهذا كلها من التبرك الممنوع لأن التبرك منه مشروع ومنه ممنوع. وكل ما يقع في هؤلاء دون دليل هو من التبرك الممنوع الذي قد يقع بعض في الشرك.
So drawing blessing is
وهو منتشر في كثير من البلدان صاحب الله على
drawing blessing is a fuka, one that is permissible and the second is prohibited. So people they seek blessings from things like stones and trees with regards to which no evidence has come, then this is indeed a great thing. And sometimes the people will often fall into the great sin of shirk.
جاءنا بلو عند الشيخ.
جزاك الله خير يا شيخ. بس هل ممكن إضافة الماء من ممكن إذا الشيخ تبارك الماء وهكذا؟
من الأفعال. هذا من الأفعال التي هذا يدخل تحت أسماء كبار. ليس وصف لفعل بذاته. إنما هو إخراج الزكاة، يبارك الله فيها صدقة، ما نقص مال من صدقة، يبارك فيها، ندخل فيها أشياء، بارك الله فيها. نعم. باب الزكاة.
يقول المؤلف رحمه الله:
باب الزكاة. He asked about the money when he gives zakah. Are they very come like this one, you can look at it. This is like job, that's fair. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: باب الأمر بالأكل من جانب القصع والنهي عن الأكل من وسطها. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك متفق عليه كما سبق.
هذا أتى أداب الطعام، سم الله، كل بيمين، كل مما يليك. أما يأكل الإنسان من وسط الإناء أو وسط الماعون هذا خلاف السنة، فإن البركة تنزل في وسط الإناء وتنتشر. الناس تأكل من أطراف تعمل بركة جميع من يتناوله.
So if people are consuming food from a plate, then they should take from the sides, not take from the center, because baraka or blessing it descends in the middle of the food and from there it distributes across the food.
ما الدليل؟
What is the evidence for this?
Yes.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
إذا يأكل من أطراف الإناء، وهذا ما تعودنا عليه عند غالب عادات الناس اللي مارسها اليوم، أصولها مبنية على أمور شرعية، آدابهم، تعاملهم، طعامهم، كلها مبنية على آداب شرعية تعلموها من آبائهم وآبائهم عن الحين ويجتمع مسلم الحمد لله. فلا يأتي بعض الناس يقول هذه عادات ما لها علاقة بالدين، هذا غير صحيح. نحن غالب ما يمارس الناس اليوم يعني علاقته بالأمور الشرعية والأحكام الشرعية علاقة وديدة، يعني مجتمع مسلم يمارس أمورنا وفق تعاليم ديننا.
The evidence for this is this hadith where the stated that blessing descends in the middle of the food. So what we see today, people in the Muslim community especially, that they have these habits. They don't take from the middle of the plate, rather they take from the corners of the plate. This is based on the teachings of the Sharia and the rulings of the Sharia. They have learned it from their ancestors and their fathers and so on. So today someone comes and says that these are all habits of the people, and this is not correct, but this has a definite relationship with the teachings of the Sharia.
Yeah.
عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال
وهذا انزل تنزيل وسط الطعام يعني فاكهه تنزل على وسط الطعام هذا مما يضاف الى ما ذكرت يعني هذا مكانها تنزل فيدخل في المكان نعم
وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعه يقال لها الغراء يحملها اربعه رجال
اللهم صل وسلم عليه كريم كريم صلى الله عليه وسلم معونه اللي قدنا يشيل أربعة طين
هذا لا يعيبون الناس في كرامها اليوم دائما لا يعيب أهل الكرم إلا البخل ما يسوونه لأن الناس تأكل طبعا أما الإسراف هذا شيء زائد على الكرم الإسراف أمر زائد على الكرم
نعم
The Shaykh Habibah Allah is pointing to out the worries of his Hadith when he stated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he had a huge plate which could be lifted by four people. And this shows the magnitude of the honor that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had. So if people, they honor the other people and their guests, then the people who criticize them are people who are not their thrifty. So the people who honor other people are the ones who the people who criticize the people who honor other people are the stingy and the thrifty ones. فلما أضحوا وسجدوا الضحى أوتي بتلك القصعة يعني وقد اضطرد فيها فالتفوا عليها فلما كفروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها
ذو وذي كلها على كل الدلتا إنما يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الأنبياء كرما ما في الأنبياء بقي أبدا إبراهيم عليه السلام لما أتاه الأضياف ما شاء الله راغ إلى أهله جاء بعجل حنين عجل حنين ما كل يعمل الخضوب الحنين يعجز فكيف عجل حنين دل على كرم واستعداد وأيضا أهله يعرفوا هذه الطريقة ويمارسوها ولم يستنكروها لاعتياد الأضياف هكذا طبع الأنبياء الكرم والكرم صفة وخلة وخصلة يمارسها من يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم يكرم ضيفه فلما صلى الضحى اجتمع على القصعة ويعجز عنها أربعة فجلس جلسة ليس فيها بطر ولا كبرياء مع الجميع جلس الإعرابي رآه واستغرب جلوسه قال أنا أراد أن يبين لهذا الإعرابي الذي بعضهم يستنكر تصرفات التواضع قال أنا عبد كريم ولست جبار أو عنيد
The Shaykh Habibah Allah he explained that generosity is the character of the prophets and the messengers and none from the prophets and the messengers was a stingy or a thrifty person so when this what's from this hadith is that when the plate was laid down, the big plate, and all the people gathered around it to eat, then when the space became constricted, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he knelt down. He knelt down and one of the Bedouins, he said, what kind of a sitting is this? So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, that Allah subhanahu wa ta'ala has made me a generous servant and He has not made me a jabbar. And the Shaykh Abdullah, he also mentioned the story of Ibrahim alayhi salam, which is that when the guests came to him, he presented before them a roasted calf. People, when they present a roasted sheep, that itself becomes quite something in itself. However, Ibrahim alayhi salam, he presented to them a roasted calf. And this shows the generosity of the Messenger of Allah alayhi salam, and also this was practiced by his family members, and this is something that they approved of, and they did not criticize this action of Ibrahim alayhi salam.
فقال خذوا من حرافها من أطرافها ومن الشاهد.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم said, eat from around it and leave.
خذوا من حواليها.
Eat from
the. ودعوا الله تعالى بارك فيها.
Eat from the corners and leave the center part so that the blessing will be given in that part.
يعني سبحان الله قديما قلنا إذا فلان عنده مناسبة حضر ناس كثير فجلس اعتبار مع الضيف في المقام آتى من بعده وكذا يتصفون بجلسته ليس في جلستهم اتكاء أو كذا ويأتي الذي بعده حتى يأتي الصغار ثم يذهب بارك الله فيه ما كانوا يعتدون على وسط الإناء إنما يأكلون من أطرافه وهذه يعني جارية للناس فهي بارك للجميع يأكلون حتى حين تقول هذه لا شك فإذا فيها يفيض منها زيادة وقد شبع الناس هذه البركة الله لا يحرمنا وإياكم إذا أتت البركة وحلت في الطعام في العمر في المال في الأولاد في السكن هذا توفيق من الله العبد فنعوذ بالله أن تنزع منا البركة
نعم. We have seen that this community when the food would be presented, sometimes people would say that this is not enough. However, we see that first the elders, they sit down and consume from it, and then the younger ones come and they eat from the same plate, and still the food is sufficient. This is proof that there is blessing in such gatherings. And people used to sit, and many people used to sit, sometimes it would be most days at all, but still it would be sufficient. And this, the blessing is from Allah, and He gives blessings in food, in clothing, in the homes, and so on. The Quran was written on Allah, Babu Karahiya til Akhi Muttaqiya. Arabi to Haifa, Wahab ibn Abdullah, Rabbi Allah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا رواه البخاري. قال الخطابي المتكئ ها هنا هو الجالس معتمدا على غطاء تحته. قال وأراد أنه لا يقعد على الغطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام ويقعد مستوطئا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي وأشار غيره إلى أن المتكي هو المائل على جنبه والله أعلم.
إذا ذكر وجهين للاتكاء اتخاذ الوسائل وأن يميل على أحد جنبه والمعنى الثاني أقرب وأقوى أنه هو المتكئ المتكئ على جهة والمتكئ بخلاف المستند الجلوس مثلا على شيء يستند عليه بخلاف أن يجلس على متكئ لكن من احتاج للاتكاء جس كان يكون به إصابة أو به شيء فلا يستطيع يأخذ يصرف نفسه إلا إذا اتكى على شيء فهذا جائز لكن الذي يفعلها على وجه الكبرياء والبطل هنا هنا
There are two attributes which have been mentioned in this hadith. One is reclining on something, and the second attribute is to lean on one's side. And the Shaykh Abdullah said that the closest meaning what has been mentioned in this hadith is to lean on that side.
Good. And this is Shahi Jahiz. And the Shahi Jahiz. Aqni bi al-haqi min tanna.
So this is a dislike of eating, either reclining or leaning on one's side. However, the Shaykh Abdullah said that if a person has a valid excuse, like he has an injury or he's not able to sit properly, then he is allowed to take support and to be able to eat. And what is also disliked is the person, he leaves to eat by demonstrating pride and arrogance, and this is something that is severely disliked.
وعن
أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بقعيا يأكل تمرا رواه مسلم.
يعني القعاء يعني تدل على تواضع صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجعل اليد على الأرض وينصب ساقيه. وهذه لا يجوز نفسها للمتواضع.
What's coming is hadith is Anas رضي الله عنه he saw the Prophet صلى الله عليه وسلم sweating on the ground and eating. And the Shaykh رضي الله عنه explained that this kind of sitting is done by a humble person. يقول المؤلف رحمه الله باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق الأصبع وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدر وغيرها. The author, rahimahullah, he has brought many points of this chapterization. The first is to the istihbab or the preference to eat with three fingers. The second is to nibble the food off the fingers. The third is to the dislike of wiping the fingers before nibbling the food off the fingers. The fourth is to the permissibility or the preference of cleaning the plate. The fifth one is to pick up a morsel that has fallen down and to eat it. And the sixth one is the permissibility of picking up a morsel from the ground to wipe it, to clean it, even if it touches something like a foot. Then to eat, clean it, and then to eat. There are many things that have come in this chapterization.
أقرأ الحديث.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو ينعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم.
هكذا يأكل بثلاث أصابع وإذا خلص إذا انتهى لعقها أو لعقها صغيرة أو الرجل وزوجته أو الابن وأباه وهكذا.
So when the Prophet used to finish his food, he would nibble the food off the fingers. And this is also permissible to also allow like a small child or the wife or the son to also pick off the food from the other person's hand.
الأكل كان قليل يعتنون بأي شيء يريدون باقي. أما إذا مثل أكل دهن أو كذا فهذا يضر إذا لا بقاء فيه. الشيء الذي يؤذي
This was because food used to be scarce and people used to benefit from any small thing. However, if there is something like oil or fat, which is not healthy, then if that is left, then it is okay. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم.
يعني الإصبع تكلم الصحفة يعني يكون من هنا ثم يأخذ باقي ما في الصحة ويأكل هذا سنة.
The Shaykh حفظه الله explained in regards to taking the food off the fingers. Also, if it is a plate or any kind of vessel, then it is permissible or it is different to wipe it with one's finger and then
هذه معاني سنية ليس دليلا أن يأكل الصحن كله أنه مثلا جائع أو ما يقال باللغة العامة به رغبة زائدة في الأكل كل شيء أكله، هذه طعامه الذي أكله وباقي لا يدري أحدكم أين البركة. أكل أول الطعام أم في آخره، ربما هو المتبقي في يدك، ربما هو المتبقي في الصحفة في الصحن، فلا تدري بهذا الغرض ومن بهذا.
So if a person is doing this, then people should not blame him by saying that this person is very hungry or he is very, very greedy. Because if a person does it, then we don't know where the blessing is. It could be from, the blessing could be anywhere. So if a person does this, then it is permissible for him to do it because he will be seeking the blessing from the food. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رفعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم.
فإذا سقطت منه مثلا أكلا معينا أو شيء مسحها أو بالمنديل، وإذا كان جالس على يعني بما يزيل عنها هذا الذي علق بها، لا يقول لا أتركها، فإذا تركها كانت للشيطان. نعم.
So if a morsel of food falls from a person's hand, then the person should pick it up, should clean whatever is clinging to it, and he should eat it. He should not leave it, because if he leaves it, then he leaves it for shaitan.
الدليل هذا الحديث.
The proof for this is this hadith. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها فليمر ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم.
إذا اتضح من المعنى.
يعني this hadith the meaning becomes more apparent. وعن أنس رضي الله عنه قال
فليمت ما كان بها وليأكلها لا يتركها للشيطان.
So the person has the food from whatever is clinging to it and he eats it and he does not leave it for shaitan.
وقوله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يعني دائما نحضر معه سواء في أكله، في لبسه، في جماعه، في نومه، في كل شيء الشيطان حاضر معه. إن ذكرت الله ماذا؟ إن سلم قال الشيطان لم يبيت ولا عشاء. إن سقط منك شيء فتناولته وغمضت ماذا وأكلته فأتى عليك. وهكذا الشيطان حريص عليك، إن ذكرت الله عندما تأتي أهلك صار الشيطان عنك، وإلا الشيطان يحرص في كل شيء يشارك. في مكتب، في مشرب، في جماع، في لباس، في كل شيء. ولكن حتى إذا خلع الإنسان لباسه وقال بسم الله، فبسم الله ستر ما بيننا وبين الجن.
The Shaykh Abdullah Allah is saying that Shaytan, he always accompanies a person, whether with regards to his food, his clothing, even when the person is having a relationship with his wife, when he is sleeping and so on. So the person should always remember Allah subhanahu wa ta'ala. For example, if he says Bismillah while he is removing his clothes, then this Bismillah becomes a screen between him and the shaitan. So the person should always be very, very careful and always remember the saying the Bismillah and to remember Allah subhanahu wa ta'ala, because shaitan, he participates in every action that the person does. For example, here, if he does not say Bismillah, then that food is eaten by the shaitan. Similarly, what we saw before, if a person enters the house and he does not say Bismillah and he does not say salat to the people in the house, then shaitan finds the place to spend the night and also to have dinner at this person's house. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لائق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأداء وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصع وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم.
تقدم الشرح السلت إذا أكل من صحنه سلس الصحن أخذ مهدي وأخذ سنة. بعض الناس اليوم يتشين منها هذه سنة نبوية، أو يتحرج أن يرى أحد بعد أنك لعقد. والله ما نستحي من السنة ولا من تطبيق السنة، تخجل تخجل من تطبيق السنة، هذا ضعف.
The word that is from the Hadith says is to wipe the plate with the finger and then to take it off on the finger with the lips. And the Shaykh Abu Bakrullah, he says that nowadays we see people, they object to such a kind of action. Do we feel shy to implement the Sunnah? This is from the Sunnah.
وبعضهم يقول أزيدك لما يركب على هكذا أزيدك من الطعام أقول لا أحتاج زيادة إنما أريد أطبق السنة. العقيدة لأقاف الانحراف العقدي، وهو تجد في الأشياء التي تجدها هذه حريصة على التطبيق لكنه يقوم بمحوارة مختلفة، وهذا منتشر عند جماعة التبليغ وغيره.
So the Shaykh of Allah is explaining that we have to be careful about implementing the Sunnah. He also said that we see that some people, they are very particular about implementing these aspects of the Sunnah, however the neglect that which is with the affairs which are even more important. And we see them that they are calling to bid'ah, or they are calling to wrong beliefs and practices and so on. Especially these matters of belief, they will be particular about implementing such actions in the Sunnah, but they ignore the ones that are more important and more beneficial. For example, in their aqidah, in their salah and their wudu and so on.
I'm saying.
وعن سعيد بن حارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديب إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
حبوا لحسن دسم، ما في دسم، فإذا أتى الدسم مسحوا هكذا وجعلوه على ريحة الدسم يريدونها تبقى معه، فما كان لو الوضوء من ممسة النار كذلك. وأدركنا كبارنا يقولون كان بعضهم حتى يبقى رائحة الدسم يجعلها في بعض شعره وجوع. فهنا الشاهد أن لا بأس مما مست النار يكون في ثيابك، أو لأن ما عندهم مناديل مثل ما عندنا من هذا الترقب الزائد، ما عندهم. إذا أكل إما فرك يده الرمل والتراب، ولا مسح بعضها على بعض على باقي ثيابه، ولا على عمامته، ولا شنو. في نعم نشكر الله عز وجل، نعم الحمد لله.
Because of the severe scarcity of food, even the fat that they used to eat, they would often rub it on their hands, and they would rub it on their cheeks and necks and so on. And the Shaykh Abu Allah says that yes, they are seeing then, and they're also doing the same thing. However, today we have many things like the tissues and the towels and so on. And in earlier days, people never used to do it because they would love to have the smell of even the fat from the food upon.
نحسن لهذا الباب. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: باب تأثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كان فيه الثلاثة، وطعام الثلاثة كان فيه الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
اللهم بارك. لأن الأيدي إذا تكاثرت وكثرت أرفع أجعل معك. فالإنسان ربما يأتي بشيء يكفيكم إذا أكلت كفاء، لكن إذا شارك غيرك فيه كفاء أنت وهو، والله تشبع. بعض الناس ما تشبع عينه، فإذا أكل لوحده بالعادة يأكل مثلا دجاجة يستطيع يأكلها، لكن لو شارك واحد ممكن كفي اثنين، لو قال هذا كفي ثلاث، وهو أمس ما أكلها لوحده واليوم كلها مع أربعة، مع ذلك قام من الطعام هو شبعان. هنا البركة، والبركة سر إلهي، البركة سر إلهي، شيء من الله عز وجل. ولذلك أحيانا يبارك الله لك في الوقت فتنجز فيه شيء كثير. ممكن هذا الوقت نفسه تمارس فيه شيء، أمس ما سويت له شيء واحد من شيء، أمس محل الله بركة يومك ويوم بارك الله لك في يوم.
So the explanation is hadith is that if more people partake from consuming the food, then there is blessing in that food. And the Shaykh Habibullah said that, for example, if a person he is sitting by himself and he is eating, then he probably finds that he is able to eat one whole chicken. But if someone else partakes from that, he finds that two people have eaten it and they are still satisfied. And sometimes if even three people may eat from it, and they still are satisfied. This is to be not
sometimes four people.
Sometimes four people.
وهذا تجدونه تلاحظون.
And you will find this very often. And so it's not only with regards to food, but also this is regards to time. For example, in a certain duration, you're able to do something. You find that yesterday you did one thing in that duration, but today you'll be able to do more than one thing.
والله أحيانا حتى طلعت حتى طلعت أحيانا شهر يطيل عليك ما شعرت ولا قضيت بعض الأمور، وأحيانا ترى هذه لها علاقة بعملك وخلاصك وصدقك في العمل. Complete translation is in the book.
Also, with regards to salary, sometimes you see that the month has just gone by and you still have your salary with you. The Shaykh Abdullah is saying that the blessing is a secret, and this secret is only from Allah Subhanahu wa Taala. And this comes if you're
وهكذا حتى في بعض البلدان، حتى في بعض لها أثر سبحان الله.
And this we can also see in certain places, certain countries.
أحيانا حتى الأزمنة.
And also with regards to certain times.
يحدثني أحدهم من التجار، وعرف أنه يفتح مكان من الفجر. قال المبلغ اللي أنا حصله الفجر بركته بخلاف المبلغ اللي أنا حصله في غير هذا الوقت، يعني مثل الضحى ولا العصر، بيعة العصر، يقول بيعة الصبح هذه سبحان الله العظيم، وهي داخلة في حديث بولك لأمتي في بكونها، هذا الوقت وقت مبارك، فأشياء كثيرة يبارك الله فيها، سواء كان مطعم، سواء كان مشرب، سواء كان مسكن، سواء حتى لو كان أتى أهله ذلك الوقت، سواء لو هذا الوقت فيه بركة لا تفوت عليه. بولك لأمتي في بكونها، حتى السفر كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز يحرص أن يسافر فجر الخميس، لأن السفر يجعل فجر الخميس أولا لأن النبي حريص على صيامه على سفر الخميس، وثانيا البكور، البكور له 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 أثر سبحان الله.
Shaykh Habibullah said that one of the businessmen, he mentioned to the Shaykh that what he is able to earn from his business in the early part of the day, which is immediately after Fajr, has more blessings than what he earns maybe in the afternoon or after Asr. And the Shaykh Habibullah said that if a person wants to earn something or eat something or drink something or even have relations with his wife, then it's preferable to choose this time, because there is definitely a blessing for it. And the Shaykh Allah, he also mentioned that Shaykh Allah, he would prefer the early morning of Thursday for any child. One, because it is the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and second is that this time has blessings in it.
أسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا وفي أموالنا وفي ذرياتنا وفي سائر أحوالنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على محمد بارك الله فيكم أجمعين جماعة المسجد جعلكم ضيافة لجميع ما تروح يا أخونا أي تفضل معنا
The Shaykh Abdullah concluded tonight's lesson by making supplications to Allah that He blesses us in every aspect of our life, and He supplicated to Allah to give us beneficial knowledge and beneficial action. And with this, we conclude tonight's lesson. And the Jama'ah of the Masjid, we are inviting you to participate on this side.
Hayyakum Allah. Tafadhal. Mustaqbil al-makrifah.